أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن قد تبين أنه لا يمكن تحصيل الإجماع التعبدي بين فقهاء المتقدمين في مسألة لاختلافهم في دعوى الإجماع واختلاف مبانيهم في حجية الإجماع، بل اختلاف شخص واحد في دعوى الإجماع باختلاف كتبه، وكذلك الحال بين المتأخرين. ومع الإغماض عن ذلك وفرض تحصيل الإجماع بين فقهاء المتقدمين في مسألة، وهذا الإجماع لا يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا بالملازمة العقلية ولا بالملازمة العادية ولا بالارتكاز ولا بتراكم الاحتمالات بتراكم الفتاوي بحسب الاحتمالات بحسب الاحتمالات. ولا يمكن إحراز أن هذا الإجماع قد وصل إليهم من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد ما طبقة بعد الطبقة، ولا يمكن إحراز ذلك. فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال على الإجماع في شيء من الأحكام الشرعية. بقي هنا شيئان، أحدهما أن ناقل الإجماع تارة يقصد نقل السبب وهو فتاوى العلماء في المسألة وآرائهم، وأخرى يقصد نقل المسبب وهو قول المعصوم عليه السلام. فإن أراد نقل السبب فالمخبر به أمر حسي وهو فتاوى العلماء وآرائهم. وهل يكون هذا النقل مشمولا لدليل حجية أخبار الثقة أو لا يكون مشمولا؟ والجواب أن حجية أخبار الثقة مشروطة بشروط. الشرط الأول أن يكون المخبر ثقة. الشرط الثاني أن يكون المخبر بأمرا حسيا أو قريبا من الحس. الشرط الثالث أن يكون المخبر بحكما شرعيا في نفسه أو موضوعا لحكم شرعي. فإذا توفرت هذه الشروط في الخبر فهو مشمول لدليل الحجية ولدليل الاعتبار. وأما في المقام فالشرطان الأولان متوفران، فإن المخبر ثقة والمخبر به وهو فتاوى العلماء أمر محسوس، ولكن فتوى الفقهاء ليست بحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. فمن أجل ذلك هذا الناقل وهذا الخبر لا يكون مشمولا لدليل حجية أخبار الثقة. فالنقل لإجماع لا يكون حجة، لا من جهة أنه خبر حسی بل هو خبر حسی و نقل حسی ولكن المخبر به ليس حكما شرعيا في نفسه ولا موضوعا لحكم شرعي فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لدليل الاعتبار ولدليل الحجية فأما إذا أراد بنقل الإجماع نقل المسببة وهو قول المعصوم عليه السلام فإنه مبني على ثبوت الملازمة بين السبب والمسبب حتى تشكل هذه الملازمة الدلالة الالتزامية لدليل الحجية لأن يدل دليل الحجية على ثبوت على إثبات قول الفقهاء وآرائهم بالمطابقة وعلى قول المعصوم عليه السلام بالالتزام ولكن تقدم أن هذه الملازمة غير ثابتة فإذا ليس بإمكان الناقل أن ينقل المسببة فإن نقل المسبب مبني على ثبوت الملازمة بين فتاوي العلماء وإجماع العلماء وقول المعصوم عليهم السلام حتى تشكل هذه الملازمة دلالة التزامية لدليل حجية خبر الثقة ويدل على إجماع الفقهاء بالمطابقة وعلى قول المعصوم عليه السلام بالالتزام ولكن هذه الملازمة غير ثابتة ومن هنا ذكر المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه أن ناقل الإجماع إن أراد حجية المدلول المطابقي وهو قول الفقهاء وآرائهم إن أراد ذلك فيرد عليه أن قول الفقهاء ليس بحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي فمن هذه الناحية لا يكون مشمولا لدليل الحجية وإن أراد نقل المسبب وهو قول المعصوم عليه السلام فيرد عليه أنه مبني على ثبوت الملازمة بين قول الفقهاء وبين قول المعصوم عليه السلام حتى تشكل الدلالة الالتزامية والمفروض أن هذه الملازمة غير ثابتة ما ذكره قدس الله نفسه صحيح وتام الأمر الثاني أن ما يوجب نقص مكانة الإجماع هو أن كل من بحث وفحث في كتب الفقهاء كتب الفقهاء الاستدلالية وجد أن أكثر الإجماعات المدعاة في كلمات الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين مبنية على التخمين وعلى الحدس والاجتهاد وعلى حسن الظن وليس إجماعا تعبديا أو على أو على بناء جماعة أو على زهاب جماعة في المسألة دون جميع الفقهاء. فإذا رأى أن جماعة حكموا بالمسألة إدعى الإجماع مع أن الإجماع غير موجود، فإذا دعوى الإجماع أكثرها مبنية على التخمين والحدس والاجتهاد وحسن الظن، ودعوى جماعة وزهاب جماعة في المسألة فلإجماع تعبدي بمعنى أن جميع الفقهاء قد أجمعوا على الحكم الشرعي في مسألة فهو غير موجود لا بين الفقهاء المتقدمين ولا بين الفقهاء المتأخرين. فإذا لا يمكن إثبات الإجماع في المسائل الفقهية النظرية، فإن المسائل الفقهية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسائل الضرورية التي تحتفظ على ضرورتها لحد الآن كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا وما شاكل ذلك. فإن هذه الأحكام الشرعية أحكام ضرورية في الشريعة المقدسة وتحتفظ على ضرورتها لحد الآن. القسم الثاني الأحكام القطعية التي تحتفظ على قطعيتها لحد الآن كحرمة التصرف في مال الغير وأكل مال الغير وإيذاء الغير وما شاكل ذلك. فإن هذه الأحكام أحكام قطعية في الشريعة المقدسة وتحتفظ على قطعيتها لحد الآن. القسم الثالث الأحكام الفقهية النظرية، وهذا القسم هو يشكل غالبية العظمى للمسائل الفقهية. فإن نسبة قسمين الأولين إلى مجموع المسائل الفقهية لا تتجاوز عن نسبة 6% بنسبة تقريبية، وإلا فالمسائل الفقهية أغلبها ومعظمها مسائل نظرية. وأما في المسائل الضرورية والمسائل القطعية فلا مجال لدعوى الإجماع، فإن النسبة العامي والمجتهد بالنسبة إلى هذه المسائل على حد سوايا، فلا يرجع العامي للمجتهد في المسائل الضرورية وفي المسائل القطعية في الشريعة المقدسة. فإن نسبة العامي كنسبة المجتهد إلى هذه الأحكام فلا تقليد في هذه الأحكام ولا اجتهاد. فإن تقليد والاجتهاد إنما هو في الأحكام الفقهية النظرية، فإن الأحكام الفقهية النظرية إثباتها بحاجة إلى أعمال النظر وإلى الاجتهاد وإلى عملية الاستنباط، والعامي حيث لا يقدر على ذلك فلا بد له من الرجوع إلى المجتهد. ومن هنا يكون التقليد أمرا ضروريا في الشريعة المقدسة، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان يبقى مهملا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، كما أن الاجتهاد أمر ضروري للحفاظ على الأحكام الشرعية، وكذلك التقليد أمر ضروري بالنسبة إلى العامي، حيث لا يتمكن من الوصول إلى الأحكام الشرعية إلا بالتقليد، فإذا في هذا القسم من الأحكام الشرعية وهو الأحكام الفقهية النظرية لا بد من رجوع العامي إلى المجتهد. والعمدة في هذه الأخبار هي الروايات، فإن استنباط الأحكام الشرعية وعملية الاجتهاد تتوقف على الروايات، وأما الإجماع فلا أثر له، وكذلك حكم العقل أي إدراك العقل المصالح والمفاسد، إذ ليس للعقل طريق إلى إحراز المفاسد والمصالح لكي يكشف حكما شرعيا. وأما الآيات الكريمة فهي قليلة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفقهية العملية، فالعمدة هي الروايات الواصلة إلينا من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فالعمدة في عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط هي الروايات. بقي الكلام في قاعدة اللطف. ذهب جماعة من المتقدمين وفي رأسها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره إلى هذه القاعدة، وبنى أن حجية الإجماع مبنية على هذه القاعدة، وذهب المتكلمون إلى هذه القاعدة وقالوا بأن قاعدة اللطف مقتضى العدل الإلهية، ونقصد بالعدل الإلهي أن الواجب على الله تعالى الحكم بمقتضى كونه عادلا، ومن هنا استدل بهذه القاعدة على نبوة النبي الأكرم وعلى بعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام الشرعية. قد استدلوا بهذه القاعدة على بعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام الشرعية، عما شيخ الطائفة شيخ الطوس عليه الرحمة قد استدل بها على حجية الإجماع. فإذا أجمع الفقهاء في مسألة على حكم فإن كان الإجماع مطابقا للواقع فهو، وإن لم يكن مطابقا للواقع فحكمة الله تعالى تقتضي وعدله يقتضي إلقاء الخلاف بينهم أو التصرف في ذهن واحد منهم بالخلاف فيخالف الإجماع، وما هو مخالف للإجماع فهو مطابق للواقع، فالإجماع ليس مطابق للواقع، وما هو مخالف للإجماع فهو مطابق للواقع، وإلقاء الخلاف بينهم والتصرف في ذهن واحد منهم بالخلاف إنما هو بمقتضى هذه القاعدة، فهذه القاعدة هي تقتضي أن الإجماع إذا كان مطابقا للقول للواقع فهو، فإن لم يكن مطابقا للواقع فلا، فحكمة الإله تقتضي إلقاء الخلاف بينهم والتصرف في ذهن واحد منهم بالخلاف، أو أن الإمام عليه السلام يلقي الخلاف بينهم ويتصرف بينهم بالخلاف وما هو مخالف للإجماع فهو مطابق للواقع. هكذا استدل شيخ التوسي عليه الرحمة بأن حجية الإجماع مبنية على قاعدة اللطف، والجواب عن ذلك نتكلم.